عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلت مع الملاحظات التي أخذتها على الأخ محمود الرضواني في كتابه الموسوم بكفاية الطالبين، وقد ذكرت أنني أخذت عليه أكثر من 100 ملاحظة علمية ومنهجية وسلوكية، وذكرت بعد ذلك في الحلقات الماضية. وها أنا أكمل فأقول، جاء في المجلد الأول للأخ محمود الرضواني، أهو الكتاب في المجلد الأول في صفحة 77 و78، ذكر في صفحة 77 و78، في صفحة 77 بيقول إيه؟ بيقول أحداث السقيفة، يعني الذي حدث في السقيفة، والبيعة بين توقير الصحابة وافتراءات المغرضين. ثم قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من السنح وهي العوالي، فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الرواية، حتى ذكره رقم 1. فنظرت من أين خرج هذه الرواية، فكتب الأخ محمود الرضواني هو في الهامش، كتب إنها في البخاري في المغازي، يعني في كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته في المجلد الرابع، وذكر أين هي. رجعت إلى كتاب المغازي في صحيح البخاري في باب مرض النبي عليه الصلاة والسلام، لم أجد هذه الرواية بألفاظها. أين هذه الرواية يا أخ محمود الرضواني؟ أنت قلت إنها في البخاري في كتاب المغازي بهذه الألفاظ. في كتاب البخاري، في كتاب المغازي، في باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، رواية مختصرة لم يكن فيها لا ذكر هذه الآية ولا فيها، يعني وفيها بعض ألفاظ لم تكن هنا في الحديث، خدت بالك، وفيها بعض زيادات وفيها بعض نقص لبعض العبارات، ده في الكتاب الأصلي في الموضع الذي أشرت إليه. فقلت إن محمود الرضواني لم يرجع أصلا إلى صحيح البخاري، يعني لم يرجع ويبحث لصحيح البخاري. إنما الرضواني عمل إيه؟ أقول لكم الرضواني عمل إيه. الأخ محمود الرضواني نقل هذه الرواية من هذا الكتاب، من كتاب حقبة من التاريخ لعثمان الخميس، بنفس الألفاظ بالضبط. هذه نفس الألفاظ التي وضعها في صفحته في الطبعة اللي معايا، طبعة الدار العالمية، المهم في الطبعة اللي معايا دي، في صفحة تحت الفصل الأول، خلافة الخليفة أبي بكر الصديق، بدأ يذكر ما ذكره الرضواني بالكلمة بالكلمة. هو نائل، الرضواني نائل من هنا. تقول لي طب ما هو قال، خدوا بالكم لأن دي ممكن يطلع محمود الرضواني يلبس بيها، يقول طب ما أنا من ضمن مراجع الكتاب حقبة من التاريخ. استنى بس عليا، انت حقبة من التاريخ ذكرته في بعض المطالب في كتابك كفاية الطالبين، انك نقلت اغلب الموجود من هنا، لكن انا بتكلم على المواضع التي لم تقل بانك نقلتها من هذا الكتاب، وانت نائلها من هذا الكتاب، وعزوت الى مصادر اصلية، وانت لم ترجع الى مصادر اصلية، انما انت سرقت من عثمان الخميس كلامه في هذا الموضع وما قلتش، ودي مش أمانة علمية، دي خيانة علمية. وتجلس بس وتقول لي ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، الناس اللي بتاخد في كتبها والمشايخ بتبقى عارفة وما تقولش، وبيأكلوا عيالهم حرام، إلى آخر كلامك الذي تجلس وتقوله على شاشاتك ونحو ذلك. فأنا بقول لك ده انت واقع في أكتر من كده، ده إن سلمت لك بكلام ده انت واقع في فضايح علمية، وهتظهر ده انت في رسائل خدتها بالجملة، في رسالة ماجستير أخذت منها أغلبها ولم تذكر كتاب الرجل ولا الرجل في كتابك ولو بحرف، وسيأتي هذا إن شاء الله. طيب إيه الإشكال بقى؟ أقول لك فين الإشكال. أنت عزوت الموضع هنا أهو في صفحة 78 عندك، قلت في البخاري في كتاب المغازي. أنا عايزك تقارن ما بين الرواية اللي في كتابك والرواية اللي في كتاب المغازي، مش هتلاقيها، مش بنفس الألفاظ، في اختصارات وفي أشياء موجودة. أمال الرواية دي فين؟ ما أنت لو ركزت هتلاقي أن عثمان الخميس اللي أنت نقلت منه لما عزاه صحيح البخاري ما قالش في كتاب المغازي، إنما قال في كتاب فضائل الصحابة باب لو كنت متخذا خليلا. وأنا رجعت برضو لهذا الباب، لما رجعت لهذا الباب وأراجع الرواية التي ذكرها البخاري رحمه الله، هل هي بنفس الألفاظ المذكورة التي ذكرها عثمان الخميس أو ذكرها الرضواني؟ لقيت برضو تغير في بعض الألفاظ. وده يا جماعة بيدل على إيه؟ إما إن الشخص أخذ الرواية وتصرف فيها، تصرف في الرواية بشيء من الاختصار أو نحو ذلك، أو الشخص لم يرجع للمرجع الأصلي. فإن كان تصرف كان ينبغي عليه أن يقول، واختصر يعني في الرواية فكان ينبغي عليه أن يقول، وإن كان لم يرجع للمرجع الأصلي فكان عليه أن يعزو للمكان الذي نقل منه هذه الرواية. أنني نقلتها من كتاب فلان وعزاها للبخاري، نقلتها من كتاب فلان وعزاها لفلان، لكن للأسف الرجل ليس عنده أمانة علمية. وأنا في الكتاب اللي هو في المجلد الأولاني في كتب نظرات في كتب الرضواني ذكرت طبعا هذا الكلام، وذكرت الرواية اللي هي في كتاب المغازي اللي بيعزو إليها الرضواني، وقلت يا جماعة قارنوا ما بين أدي رواية المغازي هي اللي بيعزو إليها وأدي الرواية اللي في كتابي فيها خلاف، وقلت يا جماعة ده هو نقل اللي ده عثمان الخميس نقل أيضا من كتاب فضائل الصحابة، جبت الرواية اللي في فضائل الصحابة برضو وبقول إن بينها وبين الرواية التي ذكرها الشيخ عثمان الخميس بعض اختلافات. برضو في حاجة تانية مهمة أوي، بصري وفي دي الشيخ عثمان الخميس أدق من محمود الرضواني، شوف كده بيعمل إيه، خد بالك من صفحة 77 آخر سطر ده بيقول إيه. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر الصديق من السنح، كتب هو وهي العوالي، بعدها قال فكشف عن وجهه. خدوا بالكم وبعدين راح عامل فصلة الكلام ده، كلمة وهي العوالي السنح وهي العوالي، الكلام ده مش في الرواية، إنما السنح دي أحد رواة الحديث بيفسر كلمة السنح يعني إيه، فرح قال هي العوالي. فكانت كلمة العوالي دي لما يجي واحد يحطها يروح حاططها ما بين إيه شرطتين كده، ويروح كاتب وهي العوالي عشان يبين ان دي مش من اصل الرواية. تعال بقى انا هاجي بص كده في اللي كتبها، مين اللي كتبها؟ في كتاب عثمان الخميس، جه عند كلمة من السنح فكان ادق من محمود الرضوان، راح عامل قوسين وكتب اي العوالي. ليه؟ دي مش من اصل الرواية، مش موجودة في الرواية، انما هذه عبارة عن تفسير لأحد الرواة لكلمة السنح وهو إسماعيل ابن أبي أويس، كما ذكر ذلك صاحب عمدة القاري في كتابه، ذكر صاحب عمدة القاري في شرحه على صحيح البخاري في المجلد 24 صفحة 266 قال قوله، قال إسماعيل هو شيخ البخاري المذكور وهو ابن أبي أويس، قوله يعني بالعالية، أراد تفسير قول عائشة بالسنح العالية والعوالي أماكن بأعلى أراضي المدينة. فبرضو خد بالك أخ محمود ما تحطش الكلمتين دول، كلمة وهي العوالي تروح حطتهم ما بين شرطتين، معروف عشان نعرف إن دي مش منين، من الرواية أو قوسين كما فعل عثمان الشيخ عثمان الخميس. طيب دي برضو من عدم أمانة الرضوان. طيب الأمانة العلمية، من ضمن عدم الأمانة العلمية للأخ محمود الرضواني ياريته اكتفى بالرواية بس عشان تعرف انه نقل من الشيخ عثمان الخميس. شوف هنا بعد الرواية مباشرة كلمة ايه، يعني آخر الرواية كلمة في ذلك الوقت، بعدها مباشرة إيه؟ ومع أن القرآن قد كمل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل وفاته. بصوا ببص على تحت على الهامش، مش موجود تحت في الهامش كلمة حقبة من التاريخ خالص، ولا في الصفحة اللي قصادها، ولا اللي قبليها، ولا اللي بعديها، ولا لغاية نهاية المطلب. انت عايز تقول ايه؟ مش اول بعد الرواية على طول كلمة ومع ان القرآن قد كمل؟ عشان اوريكم انه هو مرجعش اصلا لصحيح البخاري. ادي كتاب عثمان الخميس بعد كلمة الا في ذلك الوقت اهو، بص هيكتب ايه؟ مع ان القرآن قد كمل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل وفاته. هو ناقش الكلام من هنا، هو جايب الكلام من عند عثمان الخميس ولم يعزه، مش دي اسمها خيانة علمية؟ مش دي ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا؟ واللي انت بتقوله على بعض أهل العلم؟ لا ما نقلش دي بس. على فكرة الشيخ عثمان الخميس حب يقارن ما بين الرواية التي ذكرت من رواية سيف بن عمر في مسألة حادثة سقيفة بني ساعدة والرواية المذكورة في صحيح البخاري، فعمل لها مبحث فقال ايه بعدها، هي اهي سقيفة بني ساعد، وبدأ يقول في هذه الفترة التي انشغل فيها علي والعباس والفضل بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ يذكر الكلام وهيجيب الرواية ويقارنها. يجي هنا الأخ محمود الرضواني، بص اهي صفحة 78، وفي هذه الفترة التي انشغل فيها علي والعباس والفضل رضي الله عنهم بتجهيز رسول الله عليه الصلاة والسلام، الكلام بالكلمة بينقله من حقبة من التاريخ، وما يقولش بيقولك أنا هقارن ما بين الرواية بتاعت سيف بن عمر اللي في الطبري والرواية بتاعت البخاري. هو أنت اللي بتقارن، أنت ما قارنتش. قول والله في مقارنة بين كذا وكذا فعلها الشيخ عثمان الخميس في كتابه كذا، وانت تبدأ تنقل وانسب الفضل لصاحبه. ده مش اجتهادك انت، هذا ليس اجتهادك وليس مجهودك، انت عملت ايه؟ انت نقلت بس. لكن اللي قارن حقيقة مش انت، انت ما قارنتش. وبدأ ينقل هذه الرواية، طبعا الكلام ده في 79 و80 عنده في الكتاب، و81 للي عايز بقى ايه ينقل، ونقل 82 و83، كل الكلام ده نقله ولم يقل. انا عايزكم بس تبصوا كده في الهامش تحت اهو، من اول ما نقل انه يا اخي يشير من اول اهو احداث السقيفة اللي هو عاملها بالاحمر عنوان، في الهامش هنا ابيض مفهوش حاجة ما قالش. طب يا ربي يمكن في صفحة 78 قال انه نقل من عثمان الخميس، لا برضو. طب في صفحة 79 لا. طب في صفحة 80 انه يجيب سيرة الكتاب، مش ممكن مش ممكن. نقل النقل وبعد ما نقل سكت وكأنه مجهوده هو، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ثم في نقطة تانية في الكلام اللي انت نقلته من الشيخ عثمان الخميس في حقبة من التاريخ، لما حبيت تقارن ما بين رواية سقيفة بني ساعدة اللي شوهت صورة الصحابة وانهم بيتنازعون على إمارة وبشكل غير طيب، وانت بدأت تجيب الرواية دي والرواية الأخرى وتقارن. طبعا مش انت اللي جايب، انت نقلت من الشيخ عثمان الخميس. عارف لو انت رجعت لكتاب الطبري اللي منقول منه الرواية اللي انت بتنقل زعما ان انت ناقل من كتاب الطبري، بص اهو كتب لي ان انت ايه يعني المسألة، قال الامام الطبري رحمه الله، وانت لا جايبها من عند الطبري في صفحة 79، قال الامام الطبري رحمه الله، وبعدين بعد ما نقلت الكلام عن الطبري جاي تقول لي فين؟ هاي في صفحة 81 تاريخ الطبري من الجزء الثاني صفحة 244 بتصرف لطولها. يا سلام، يعني انت تصرفت في الرواية. العجيب قوي ان تصرفك زي تصرف الشيخ عثمان الخميس بالكلمة، يعني الكلمة اللي هو يسيبها انت تسيبها، والكلمة اللي هو يجيبها هو يجيبها، والكلمة اللي هو يبدلها انت تبدلها، والكلمة اللي مش عارف ايه، انت لا تصرفت ولا حاجة، إنما كنت تقول من حقبة من التاريخ نقلا عن تاريخ الطبري، كده تبقى الأمانة العلمية. لكن دي خيانة علمية اللي انت بتعملها. عارف بقى لو انت رجعت للمصدر الأصلي وما نقلتش من كتاب الشيخ عثمان الخميس كنت هتلاقي حاجة تانية، ايه هي؟ كنت ستجد في كتاب الطبري روايات أخرى بخلاف رواية من سيف، رواية أبي مخنف، مش رواية سيف بن عمر، رواية أبي مخنف، كنت هتلاقي روايات أخرى عن آخرين بخلاف أبي مخنف. ما هو ممكن واحد يجي يحتج عليك يقول لك يا عم سقيفة بني ساعدة أنا معاك إن رواية أبي مخنف لا تصح اللي ذكرها الطبري، لكن أنت ما رجحتش كتاب الطبري اللي ذكر سقيفة بني ساعدة بصورة مشوهة أيضا عن الصحابة عن آخرين بخلاف أبي مخنف، ده جاءت من رواية فلان ورواية فلان ورواية فلان. لو كنت أنت عايز تروح مجمع دول خدت بالك وتبدأ تشتغل على هذه الروايات وتقول ان هذه الاسانيد، طبعا هذه الاسانيد كلها يعني لا تصح ولا تثبت عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام،
هذه الصورة المشوهة سواء من رواية أبي مخنف أو من غير رواية أبي مخنف. والطبري رحمة الله عليه ذكر في بداية الكتاب أنه كان ينقل بالأسانيد، وينبغي على من يقرأ في كتابه أن يراجع السند ليعلم الثابت الصحيح من غيره، لا أن ينقل من عنده وفقط. فاللي أنا عايز أقوله إن في روايات أخرى مشوهة للصحابة في أمر سقيفة بني ساعدة من غير رواية أبي مخنف خالص، وموجودة في كتاب الطبري في الموضع بجوار الرواية بتاعت أبي مخنف. فإن كنت أردت أن تفعل بحثا كنت تجيب هذه الروايات، مش تقتصر على ما اقتصر عليه الشيخ عثمان الخميس وفقط. ماشي، ده من ضمن الأشياء اللي أخذتها على أخينا محمود الرضواني. من ضمن الأشياء الأخرى، الأخ محمود الرضواني جه في صفحة 82، بصر عامل إيه؟ آدهو هذا الكتاب. طبعا هو عمال ينقل من أول الأحداث لغاية الموضع ده، بينقل من حقبة من التاريخ. بصوا بقى عمل إيه في صفحة 82، جه في آخرها رح قايل إيه؟ قال ابن حجر قوله: فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة أي كدتم تقتلونه، وقيل هو كناية عن الإعراض والخذلان، ويرده يعني يرد هذا المعنى ما وقع في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب، فقال قائل من الأنصار: أبقوا سعد بن عبادة لا تطؤوه، فقال عمر: اقتلوه قتله الله. ده عمر بن الخطاب بيقول عن سعد بن عبادة. خدوا بالكم الكلام اللي منقول ده، نعم لم يرد عمر الأمر بقتله حقيقة، وأما قوله قتله الله فهو دعاء عليه. بص بقى تخريج الكلمة، يعني ايه اقتلوه قتله الله؟ بيقصد ان عمر يدعو عليه، وهو مشهور في كلام العرب، ومنه قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. وعلى الأول هو إخبار عن إهماله والإعراض عنه. وفي حديث مالك: فقلت وأنا مغضب: قتل الله سعدا فإنه صاحب شر وفتنة. هذا كلام بيقال عن سعد بن عباد. هنا حط واحد وراح جايب إنه الكلام ده هو جايبه من فتح الباري. الأخ محمود الرضواني مرجحش الفتح الباري وجاب هذا الكلام. إيه؟ الأخ محمود الرضواني بيخون الأمانة العلمية وبيسرق من غيره ويكتب الكلام ده، وسرقته مفضوح. إزاي الكلام ده بالضبط؟ جابوا من هنا، جابوا من عند الشيخ عثمان الخميس، وهوريكم ليه هو مرجعش الفتح الباري دلوقتي. آدي الكلام اللي منقول، حاجة عجيبة. يعني أنا مش عارف إيه المشكلة، يعني لو أنه ذكر إن هذا الكلام نقله من المكان الفلاني وخلصت أهو. أدي الكلام أهو، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، دي الحتة اللي هو نقلها أخونا محمود الرضواني من كتاب الشيخ عثمان الخميس، قوله: فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة أي كدتم تقتلون، وقيل إلى آخره، ورح قايل إنه في الفتح في المكان الفلاني. هو نقلها من هنا. عارفين أقول لكم هو نقل من هنا ليه؟ طب ما يمكن الشيخ عثمان الخميس رجع لفتح الباري، والشيخ ومحمود الرضواني أو الأخ محمود الرضواني رجع لفتح الباري. أقول لكم لأ. عارفين ليه لأ؟ أقول لكم لأ ليه؟ لأن لما ترجع لفتح الباري هتلاقي فيه كلام موجود على إنه كلام ابن حجر ومش هو كلام ابن حجر. يعني إيه؟ هادي كلام أخونا محمود الرضواني هو، وهو بينقل عن ابن حجر، نقل عن ابن حجر لغاية إيه؟ فهو دعاء عليه، ورح قايل إيه؟ وهو مشهور في كلام العرب ومنه قوله إلى آخره. كلمة وهو مشهور في كلام العرب ومنه قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، الكلام ده مش موجود في فتح الباري. إيه؟ مش موجود في فتح الباري، ولا من كلام ابن حجر، ولا قاله ابن حجر، ولا ذكره ابن حجر. مش في الموضع ده بس، في كل كتابه لم يذكر هذا الكلام في كل فتح الباري، ولا في موضع ولا في مجلد. الله، أمال هو جابها منين؟ ما أنا قلت لكم مرجعش الفتح الباري. لو رجع لفتح الباري ما كانش هينقل العبارة دي، العبارة دي مش موجودة في فتح الباري، ويدور لي عليها الأخ محمود الرضواني ويقول لي جابها منين.
طب مال هو جابها منين؟
أقول لكم جابها منين؟
جابها من هنا، من حقبة من التاريخ، من هنا. فهو دعاء عليه وهو مشهور في كلام العرب ومنه قال،
يعني نقله من عند الشيخ عثمان الخميس. آه طب والشيخ عثمان الخميس نقل منين؟ الشيخ عثمان الخميس أظن أنه لم ينقل من فتح الباري أيضا، أو نقل من فتح الباري، لكن الجملة دي أظن إن هي المفروض تبقى ما بين شرطتين، ممكن تبقى من عندي هو أو يكون نقلها من كتاب تاني، حاططها بين قوسين بين شرطتين عشان يبين، عايز يفسر يعني كلمة إيه دعاء، يعني إيه كلمة دعاء، فهو دعاء عليه. فحب اللي نقل العبارة دي إنه يفسر كلمة ابن حجر، فحط بين شرطتين مثلا وهو مشهور في كلام العرب ومنه كذا، فراح اللي نقل من الكتاب ده راح نقلها على إنها كلام ابن حجر، وما خدش باله إن دي كلام المصنف اللي نقل كلام ابن حجر. فهذا مما يدل على أن الذي نقل ذلك لم يراجع الأصل أصلا، ما رجعش الفتح الباري. يبقى معنى كده أنت بتعزو لفتح الباري وأنت ما رجعتش إليه، دي اللي اسمها عندنا خيانة علمية. والخيانة العلمية دي هتدل عليه، هتدل على إنه سرق من واحد هذا الكلام ومش عايز ولا يريد أن ينسب إليه، وهو سارق هنا من من؟ من الشيخ عثمان الخميس كما ذكرت لكم. ثم في حاجة تانية مهمة برضو، كلمة قتل الإنسان ما أكفره، هل دي معناها دعاء؟ لما تيجي ترجع لكتب التفسير وتقرأ معناها، قتل بمعنى لعنة، قتل بمعنى لعنة، خدت بالك؟ على كلام أغلب أهل العلم في كتب التفسير، قتل الإنسان ما أكفره يعني نعن الإنسان، ما أكفره يعني ما أشد كفره، خدت بالك؟ يعني تعجب من شدة كفر هذا الإنسان مع كثرة نعم الله عليه. ده التفسير الأول. التفسير الثاني، وهل ينفع التفسير ده؟ نفسر بكلمة قالها عمر في سعد بن عبادة، يعني قال فيه اقتلوه قتله الله، وهي المشكلة هنا، خدت بالك؟ عايزين نوجه الكلمة، يعني ايه عمر؟ هو عمر بيحرض على قتل سعد بن عبادة؟ ده الإشكال. فبعض العلماء قال ده لا، ده بيدعو عليه، بيقصد الدعاء بس، لكن مش قصده القتل حقيقة، أو قصده إن أنت تهمله يعني وتعرض عنه، خدت بالك؟ ده تخريج اللي ذكره ابن حجر عليه رحمة الله. وحب يقول لك إنه زي إيه من الدعاء؟ قال لك قتل الإنسان ما أكفره. طيب دي فيها تفسيران في أغلب كتب التفسير، الأول لعن الإنسان ما أشد كفره، والثاني إن ما هو إن ما هنا استفهامية مش تعجبية، قتل الإنسان ما أكفره يعني ما الشيء الذي دفعه أن يكفر، ما الشيء الذي صنعه الله بك لكي تكفر، ما الشيء الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بك لكي يكفر الإنسان برسول الله، ما الشيء الذي حدث حينما نزل القرآن لكي تكفر بالقرآن. يبقى من العلماء من يفسر ما هنا بأنها ما تعجبية يعني ما أشد كفرة، تعجب من أشد كفرة، ومنهم من يفسرها ما استفهامية يعني ما الشيء الذي دفع هذا الإنسان إلى الكفر. وقتل بمعنى لعنة، قتل بمعنى لعنة. طيب مش اللعن ده عبارة عن دعاء؟ آه عبارة عن دعاء، يعني اللهم اطرد فلانا من رحمتك، خدت بالك؟ لكن هنا هنقع في موضوع آخر، يعني لو احنا خرجناها على ان ده دعاء على سعد ابن عبادة من عمر، يبقى معنى كده ان عمر بن الخطاب دعا على سعد بإيه؟ اقتلوه قتله الله، دي دعاء. امشيها ازاي دعاء؟ اقول ايه يعني معناها؟ اقول كأن عمر بيدعو بيقول يا رب ايه؟ كأنه بيقول يا رب اقتله وما بيحرجش الناس عشان امشيها دعاء، اقول ايه معناها؟ شفتم بقى؟ نقل الاخ محمود الرضواني، والشبهه دي نقلها وما جاوبش عليها على فكره في الكتاب، ما دي من ضمن المآخذ. فهو تفسير الايه، مين قال لك ان تفسير قتل الانسان وما افرق ده دعاء ومشهور من كلام العرب؟ طيب ما قتل هنا بمعنى لعنه، وانت كده ما حلتش، يعني اقتلوه قتله الله، يبقى معناها العنوه لعنه الله، العنوه لعنه الله، يبقى معناها ان عمر بن الخطاب بيلعن سعد بن عبادة بالعين، بل وبيقول للصحابة العنوه ودعوا عليه باللعنة. طب ما انت كده ما جاوبتش، انت الان عايز تخرج ازاي عمر بن الخطاب قال هذه العبارة في الصحابي سعد بن عبادة، زي صحابي زي عمر يقول هذا في صحابي زي ابن سعد بن عبادة وكلاهما رضي الله تعالى عنه، تقول لي ده دعاء؟ يبقى إذن عمر بيدي عليه باللعنة وبيقول للناس العنوا سعد بن عبادة. سعد بن عبادة من الأخيار، من الصحابة الأخيار الأطهار رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ترى إن ده جواب كده انت خرجت من المسألة وتروح تجيب لي الآية؟ وطبعا أنا قلت لك إن انت ما نقلتش من فتح الباري ولا حاجة، فأنا الصراحة نقلت هذا الكلام ونقلت تفسير الآية، وبعدين رحت جايب إيه معنى كلمة قتلوه قتله الله، يعني إيه معنى هذه الكلمة؟ لو عمر قال هذه الكلمة بيقول بيقول هذه الكلمة إيه معناها؟ إيه تخرجها؟ خدت بالكم؟ عشان تبقى صورة الصحابة صورة يعني طاهرة نقية كما نعلمها. خدت بالكم إيه معنى هذه الكلمة؟ فطبعا وجدت إن من أفضل من تكلم في هذا المعنى هو الخطابي. تقول لي طب يعني ابن حجر كده ما يعتبرش جواب؟ أقول لك على حاجة، ابن حجر جوابه اللي هو نقله ليس قويا، بل ممكن تقول إنه ما جاوبش أصلا على الشبهة، والأخ محمود الرضواني نقله وخلاص، وكذلك الأخ أخونا الشيخ عثمان الخميس نقل برضه نفس الكلام، ودي شبهة. أنا نقلت بعد ما نقلت التفسير رحت جايب ألا يعني إيه ما فيش رد، عشان برضو تعرفوا أن أنا ما بتكلمش من عندي، جئت بكلام في عمدة القاري لبدر الدين العيني في المجلد 24 في صفحة 269 لغاية 270، وبعد ما نقلت الكلام اللي ذكره ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري، جايب بقى كلام العيني بيقول ايه بقى بعد الكلمة خلاص كده، راح قال ايه؟ قلت، اللي هو بدر الدين العيني، لا وجه قط للرد المذكور. الردود دي مش ردود، ملهاش وجه، لا وجه قط للرد المذكور، لانه ليس المراد من قول عمر اقتلوه حقيقة القتل، بل المراد منه ايضا الاعراض عنه وخذلانه كما في الاول، ومعنى قول عمر قتله الله دعاء عليه لعدم نصرته للحق ومخالفته للجماعة، لأنه تخلف عن البيعة وخرج من المدينة ولم ينصرف إليها إلى أن مات بالشام كما ذكرنا عن قريب. برضو الكلام اللي ذكره بدر الدين العيني ما جابش المعنى، التوجيه اللي ممكن نسميه توجيه قوي، يعني في النهاية برضو أنت أنكرت أنه هو ما ردش، ورحت في النهاية خرجتها أن هي عبارة عن الإعراض أو الخذلان أو الدعاء. أمال مين اللي وجهها توجيه قوي؟ أقول لكم، لقيت من أقوى من وجه هذه العبارة الخطابي رحمه الله في كتاب غريب الحديث في المجلد الثاني في صفحة 128 و129، ذكر الخطابي رحمه الله توجيهات لهذه العبارة. الوجه الأول إن قال إن الإيه المسألة جرت مجرى، جرت منه جوابا على مذهب المطابقة. يعني على مذهب المطابقة؟ على مذهب المطابقة بيقول للفظ الأنصاري يريد بها إبطال معذرته، يعني قصده أنه إيه مش تلعنوه، لا حتى ما تدعيش على سعد بن عباد، إنما بيقول الخطابي قصد عمر بن الخطاب إبطال معذرته، إن ملوش عذر في أنه ما يبيعش أبا بكر الصديق أو يثبت الناس عن بيعة أبي بكر الصديق، في التثبيت عن البيعة مكان سعد، ولم يقصد بها إيقاع الفعل، وإنما قال اقتلوه بمعنى لا تبالوا بما ناله من الضغط والألم، وأقبلوا على شأنكم وأحكموا أمر البيعة. وهذا في مذهب المطابقة، ده مذهب في اللغة أن أنت بتقابل كلمة بكلمة أخرى، كقوله تعالى اعتدي فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أنت عارف أن الاعتداء من اللي يعتدي عليك لما تيجي أنت تعتدي عليه ما يتسماش هذا اعتداء، إنما يسمى جزاء ومكافأة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فسمى الجزاء على العدوان عدوانا، وإنما هو جزاء ومكافأة، ده يعني اللي اسمه المطابقة. كقولهم أيضا ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، إحنا مش هنجهل، إحنا هنرد جزاء جهله وسنجازي بجهله. خدت بالكم ده التوجيه الاول. التوجيه يبقى التوجيه الاول ايه؟ مش ادعوا عليه. انما طب تقول لي طب ما هو التوجيه ده معناه الاعراض والخذلان برضو، ان انت تعرض يعني معناها لا تبالوا بكلامه. طب خدوا بقى التوجيه الثاني في للخطاب، قال وفيه وجه اخر وهو ان يكون بمعنى المعنى. شوفوا دي بقى اقوى من الاولى، اجعلوه كمن قتل واحسبوه في عداد من مات وهلك، اي لا تعتدوا بمشهده ولا تعرجوا. يعني ايه؟ يعني كأن سعد بن عبادة تقول لي طب ما هو ده في النهاية اعراض برضه. اقول لك اعراض عن قوله، لكن انا بقول كيف تحمل الكلمة بوجه من اوجه اللغة. يعني احمل كلمة القتل هنا على ايه؟ اجعلوه كمن قتل، كأنه قتل. خدت بالك؟ ده وجه اخر. وذكر يعني اشياء من اللغة، وذكر كلمة عمر على لا تأكلوا من هاتين الشجرتين اللي هو البصل والثوم إلا أن تميتهما طبخا. تميتهما طبخا، تميتهما طبخا يعني إيه؟ يعني أنا هموت البصلة يعني وهموت الثوم؟ لا، يعني هتخلي لا رائحة تخرج منهم من شدة النضج، يعني من شدة النضج. طب لا رائحة تظهر برضو، يعني لا أثر لما يقوله سعد. وذكر وجها آخر أيضا الخطابي عليه رحمة الله، فقال وعلى هذا المعنى يتأول قول عمر رضي الله تعالى عنه من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من المسلمين فاقتلوه. في بعض الناس بينقل هذه الكلمة عن عمر، فإن صحت عن عمر إن اللي يدعو إلى إمارة نفسه أو غيره من المسلمين اقتلوه، وبيقول ايه؟ بيقول اجعلوه كمن قتل او من او مات. يبقى تحمل بوجه. تقول لي طب ما هو مش في النهايه دي دندنة على الاعراض. بس انا بتكلم على ازاي احمل كلمه القتل، كيف نحمل كلمه القتل على عدم المبالاه. لكن ان انا احملها على انها لعن من عمر رضي الله تعالى عنه لسعد بن عباده، ويجي واحد بقى يحرج يقول لك طب ما عمر لعن سعد بن عباده بل وامر الناس ان هي تلعنه، هذا الوجه مش هينقي صوره صحابه النبي عليه الصلاه والسلام، وليس هذا مقصد عمر رضي الله تعالى عنه. ثم في شيء اخر، ابن حجر نفسه لما جه فسر كلمه قتل الانسان ما اكفره، خدت بالك؟ فسر كلمه قتل بكلمه لعن، ذكر هذا ابن حجر عليه رحمه الله. يعني انا عايز اقول انه ما قالش ان هو كانه دعاء كده سبق لسان، لا، ابن حجر عليه رحمه الله ذكر هذا الكلام في بعض كلامه زي في المجلد الاولاني الاول في صفحه 170 عند قوله قتل الخراصون. ابن حجر قال ايه؟ اي لعن الكذابون، ومنه يعني من ضمن هذا المعنى قتل الإنسان. يبقى بيسميها لعن. فلما تروح تجيبها من عند ابن حجر وتحط لي زي كلمة قتل الإنسان وما أكفرها، لا، ده حتى ابن حجر ما بيقولش بالتفسير الذي ذهبت إليه. خلاصة اللي انت عايز تقوله ايه؟ خلاصة اللي انا عايز اقوله في هذا الموضع، اولا الاخ محمود الرضواني خان الامانة العلمية، لم ينقل من فتح الباري وذكر انه نقل من فتح الباري. الشيء الثاني ان اخونا محمود الرضواني جاب كلمة قتل الإنسان وما أكفره، إن ده من باب الدعاء المشهور، إن ده عبارة عن دعاء مشهور على ألسنة العرب ونحو ذلك. ولو إحنا حملناه على إنه دعاء باللعن، لأنه قتل الإنسان هنا بمعنى لعنة، يعني طرده من رحمته، وهل يا رب ربنا بيقول قتل الإنسان هل بيدعو عليه أم أن الله يخبر بأن هذا الإنسان الذي كفر ملعون مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى، خلاف بين المفسرين، يبقى كده كأنك ما نقتش سورة الصحابة. لأن معنى أن أنت تقول دعاء معناها أن أنت بتقول أن عمر بن الخطاب قال العنوه لعنه الله، العنوه اقتلوه قتله الله، يبقى العنوه لعنه الله، يبقى كأن عمر بن الخطاب لعن سعد بن عبادة. فهل تقول بهذا يا أخي محمود يا رضواني بتقول أن عمر بن الخطاب لعن سعد بن عبادة معنى هذه الكلمة، وأمر الصحابة ووجه الصحابة وحرض الصحابة على أن يلعنوا سعد بن عبادة؟ لا يمكن أن يكون هذا هو المعنى. وكلمة اللي اختصر قوي ان دي خزلان واعراض عن كلام سعد بن عبادة، قلنا توجيهات الخطابي توضحها اكتر بان اقتلوه قتله الله، حملها على ان قوله هذا معناه اجعلوه في عداد الاموات. طب كلمة اقتلوه يعني اجعلوه في عداد الاموات، قتله الله هتبقى معناها ايه؟ هتبقى جعل الله قوله هذا كقول الميت الذي لا يسمع، خدت بالك منه قول اصلا، يبقى هتحمل بهذا المعنى وبهذا الشكل الذي ذكره الخطابي رحمه الله في غريب الحديث. طيب، من ضمن الأشياء التي أخذتها على الأخ محمود الرضواني، هنا في حاجة عجيبة أوي عملها هو. شوفوا هنا لما كان بيقارن ما بين الروايات، ذكر رواية حميد بن عبد الرحمن، قال أنه قال: فتكلم أبو بكر ولم يترك شيئا أنزل في الأنصار. طيب، حميد بن عبد الرحمن قال أنه قال: فتكلم أبو بكر. طيب، إلى آخر الكلام اللي في صفحة 82، لما جه خرج راح قال إيه في مسند الإمام أحمد؟ قال شعيب الأرناؤوط الله يرحمه: صحيح لغيره، يعني الحديث ده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين وهو مرسل. وبعدين انظر السلسلة الصحيحة للألباني. طب كلمة وهو مرسل أنا نبهت عليها قبل كده، إنه طالما قال صحيح لغيره يبقى ما تقولش هو مرسل بقى، إلا هو مرسل وصحح بالشواهد. اختصر هو كلام الشيخ شعيب الأرناؤوط بس اختصارا، يعني اختصارا غير صحيح واختصارا مخلا. عشان كده أنا قلت كلام الشيخ شعيب وأنا برد عليه في الكتاب. الشيخ شعيب قال إيه؟ وكان ينبغي أن لو جاب كلمة مرسل دي كان يقول مرسل لكنه صحح بالإيه؟ بالشواهد، كان يبقى بين الكلام، عشان حميد لم يتقابل مع أبو بكر فلذلك قالوا ما قالوا. يبقى إذن هو قال هنا إن هو مرسل وصحح بالشواهد، ونقل تصحيح الشيخ شعيب، وعزل كلام الحديث أيضا للسلسلة الصحيحة للألباني. أنا خدت من هنا كأن الشيخ الألباني رحمة الله عليه والشيخ شعيب صححوا الحديث، الشيخ الألباني حطه في السلسلة الصحيحة والشيخ الأرناؤوط قال صحيح لغيره. طيب بصوا بعدها عامل إيه، بصوا الصفحة اللي بعديها على طول، أدي صفحة 82 أدي 83، يروح قايل إيه: وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أنها أقوى بكثير من رواية ذلك الكذاب أبي مخنف. سبحان الله يا أخي، أنت بتقول مرسلة ليه؟ أنت مش صححت، أنت مش أخذت بتصحيح الرواية عند الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ الألباني؟ المفروض أنك تقول وهذه الرواية الصحيحة هي المقدمة على رواية الكذاب أبي مخنف، لكن تجيب لي ايه وهذه الروايه وان كانت مرسله؟ هو انت بتقول بارسالها ولا بتقول بصحتها؟ ما تقول لي يا عمي انت بتقول بالارسال ولا بالصحه. ان كنت بتقول بالارسال جايب كلام الشيخ شعيب الارناؤوط ليه والشيخ الالباني ليه؟ انها في السلسله الصحيحه. وان كنت بتقول بالصحه كاتبها هنا مرسله ليه؟ اقول لكم غلطه محمود الرضواني فين، عشان تعرفوا يا جماعه محمود الرضواني ما بحسينا قال نقل فقط ولم يعزو وخان الأمانة العلمية. الشيخ عثمان الخميس جاب الرواية دي وقال إن الرواية دي مرسلة، وكأنه لم ينظر إلى تصحيح الألباني لها في السلسلة الصحيحة أو تصحيح الشيخ شعيب الأرناؤوط عليها، لم يقف على تصحيح لا الشيخ شعيب ولا الشيخ الألباني، فراح قايل إيه؟ فبناء على إنها مرسلة قدامه إن حميد لم يتقابل مع أبو بكر، فبيقول على مصطلح، لأن الإرسال عند بعض العلماء أن يقول الصحابي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. على كل، والإرسال كان عند الشافعي له معنى عند المتقدمين لأنه كانوا بيحملوا على الانقطاع في أي مكان من السنة، كلام كده عند بعض العلماء، مش هو ده اللي أنا عايز أقف معاه الآن. عايز أقول إن الشيخ بص الشيخ عثمان الخميس لا الرواية دي مرسلة، الرواية دي اللي موجودة في مسند الإمام أحمد دي مرسلة، فلم يضم إليها الشواهد ولم يقف على تصحيح الشيخ شعيب الأرناؤوط عشان كده ما قالهاش، ولم يقف على تصحيح الشيخ الألباني عشان كده ما قالهاش. فهو بيتكلم بيقول المرسل، لأن بعض العلماء بيحتج بالمرسل بشروط زي الإمام الشافعي مثلا وغيره من العلماء، فقال إن المرسلة دي أولى من رواية واحد كذاب كأبي مخنف. المفروض بقى أن محمود الرضواني وقف على تصحيح الشيخ شعيب الأرناؤوط ووقف على تصحيح الشيخ الألباني، يبقى كان يقول إيه؟ كان يقول الرواية دي صحيحة مقدمة على كذا. طب هو الشيخ الشيخ عثمان الخميس أهو جاب نفس الرواية ونفس الكلمة. بص، هذه الرواية أخرجها أحمد في مسنده أهي بسند صحيح مرسل من رواية حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه ورحمه، وهي وإن كانت مرسلة إلا أنها أقوى بكثير من رواية ذلك الكذاب أبي مخنف. لم يذكر تصحيح الشيخ الألباني ليها ولا شيء، ولا تصحيح الشيخ شعيب الأرناؤوط، هو راح نائل الكلمتين من عند الشيخ عثمان الخميس ولم يقل. طيب انت خدت بالتصحيح، ما تكتبش كلمة مرسلة يا راجل، يعني بتنقل الكلام ومش عارف انت بتنقل ايه، فهنا ولا مكنتش فايق وانت بتنقل التصحيح، فما خدتش بالك انك لما تنقل التصحيح والشيخ عثمان لم يقف على التصحيح يبقى ينبغي تقول العبارة ازاي. أسأل الله أن يهديني وأن يهديك وأن يهدي جميع المسلمين. وأنا ذكرت أن هذا البرنامج أنا أقصد به النصحة لطلابك، أقصد به النصحة ابتداء لك، ابتداء لك أنا بنصحك، أردت أن تأخذ النصيحة بها ونعمة، أردت أن تتكبر كما المواقف التي تفعلها وتعاند أن ترجع، خلاص أنا ذكرت لك أنني سأنشر هذا الكلام وأخبر بهذا الكلام، ومن يعاند يعاند، هذا دين، أنا بجيب لك الكلام مش من هوايا ولا من عندي. وينبغي أن يعرف كل إنسان قدره وحجمه العلمي. نقلت اجتهدت تبقى اجتهدت، لكن تاخد شغل غيرك وتسرق من غيرك وتنسبه لنفسك؟ لا لا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا عجبا للناس لو فكروا وحاولوا